الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فمن حكمة الله أن خلق الإنسان منذ أهبط الله آدم إلى هذه الأرض وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، الله تعالى قدر ذلك لحكم بالغة، لأنه تعالى حكيم عليم. فالله تعالى خلق الإنسان للابتلاء، وخلقه لعبادته وحده لا شريك له. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله خلق الإنسان وأسكنه هذه الأرض ليبتليه بأنواع من الابتلاءات، والغاية التي يحبها الله تعالى هي عبادته وحده لا شريك له. وقد أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لهذه الغاية، لدعوة الخلق إلى عبادته تعالى وحده لا شريك له. يا أيها الناس، عليه أمامه طرق متعددة، طرق تنتهي به إلى الهلكة، طرق كثيرة، وطريق واحد هو الذي ينتهي به إلى النجاة. سبحان الله، هذه هي حال الإنسان في هذه الدنيا على هذه الأرض، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه ومعه وعنده بعض أصحابه خط خطاً في الأرض مستقيم، وخط من حوله خطوطاً يميناً وشمالاً، ثم قال: هذا صراط الله، هذا الخط المستقيم هذا صراط الله، وهذه السبل، على كل سبيل منها الشيطان يدعو إليه. هذا الصراط هو سبيل الله، وهو سبيل الرسل وسبيل المؤمنين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وأكثر الخلق، نسأل الله العافية، أكثر الخلق قد انحرفوا عن هذا الصراط واتبعوا السبل، اتبعوا السبل، سبل الضلال والهلاك والشقاء. هذه حال أكثر الخلق، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، هذه الحال. والقلة من الناس هم الذين على الصراط، على الطريق، على صراط الله. صراط الله، من سلاك هذا الصراط؟ من سلاكه؟ من السائرون عليه؟ إنهم المنعم عليهم. ومن رحمة الله بعباده أن فرض عليهم سؤال الهداية، هذا الصراط، في كل ركعة: اهدنا الصراط، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فصراط الله هو صراط المنعم عليهم، هو الصراط المستقيم. أما الطرق الأخرى فهي معوجة منحرفة لا تنتهي إلى سعادة ولا إلى خير. المنعم عليهم هم السائرون على صراط الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، كما قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فمن من الله عليه بالإسلام فقد أكرمه واصطفاه وأنعم عليه، فعلى من من الله عليه بالإسلام عليه أن يعرف عظم شأن هذه النعمة، وعليه أن يأخذ بأسباب الثبات على الإسلام، ويحذر من أسباب الانحراف. فالإنسان المسلم في هذه الدنيا مبتلى، كما قلنا، مبتلى بأنواع من الابتلاءات، مبتلى بالفتن. وأصل الفتن، الفتن جمع فتنة، والفتنة أصلها الابتلاء. قال سبحانه: ونبلوكم بالشر، نبلوكم يعني نبتليكم، نبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وكل ما يعطاه الإنسان أو يمنعه فيه فتنة له، فيه ابتلاء، ابتلاء. فالإنسان مبتلى بما يعطى ومبتلى بما يمنع، مبتلى بالصحة والمرض والشدة والرخاء والعسر واليسر، مبتلى بما يعطى من مال ومن أهل، مبتلى بما يقع عليه من حرمان، مبتلى، كله ابتلاء، الكل مبتلى. فهذا يجري على كل الناس، من الكبار، من الملوك ومن دونهم ومن دونهم. هذا مبتلى بالحظوظ الدنيوية، مبتلى بالنعم، بالخير. وهذا الخير من أحسن استعماله واتقى الله فيه صار خيرا في الحال والمآل، ومن أساء صار شرا عليه في الحال والمآل. لا إله إلا الله. والشر، المصائب، أنواع المصائب هي الشر، يبتلى الإنسان مصائب، أمراض، هموم وغموم، أحزان، كل هذا ابتلاء. لا بد أن يفقه المسلم هذه الحقيقة، هذه حقيقة لا بد أن يفقهها المسلم حتى يمكن أن يتعامل معها ويقوم بما يجب عليه. على الإنسان واجب في حال اليسر، في حال العسر، عليه واجب. ولهذا وأفقه الناس وأعظمهم حظا في هذه الأحوال هو المؤمن، المؤمن ذو البصيرة والمعرفة بحكمة الله في أقداره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر. ابتلي بالسراء، بأنواع المسرات، إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر. وليس ذلك إلا المؤمن، المؤمن المهتدي الموفق المستقيم، تجد أمره كله له خير، فهو حامد لربه على كل حال، قائم بأمر ربه في كل حال، متق لربه في كل حال، في جميع أحواله. فعليه أن يأخذ بأسباب الاستقامة، أسباب الثبات، أن يحذر من أسباب الانحراف. الثبات هذا من أهم ما على المسلم، الثبات على الحق، الثبات على الإيمان، على الطاعة، يعني الاستمرار. الاستمرار ضد الثبات، ما هو ضد الثبات؟ ضد الثبات الانحراف، والانحراف مراتب، انحراف بترك بعض الواجبات، بفعل بعض السيئات والمعاصي، يكون الانحراف عن الصراط المستقيم، يكون بالارتداد، نسأل الله العافية، بالردة، الردة عن الإسلام، بالزيغ. ولهذا كان من دعاء الراسخين في العلم: ربنا لا تزغ قلوبنا. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. هذا دعاء الراسخين في العلم، يسألون الله الثبات، سؤال الله الثبات: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. فالعبد أحوج، العبد المؤمن أحوج ما يكون إلى الثبات على الحق، الثبات على الإيمان، على الطاعة. ولهذا إبراهيم عليه السلام يسأل ربه أن يجنبه عبادة الأصنام، يقول: واجنبني، يدعو ربه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. إذن هو يسأل ربه الثبات على التوحيد، يسأل ربه الثبات على التوحيد، وأن يعصمه من الشرك. فإن العبد لا يأمن على نفسه، لا يأمن على الإنسان، أن يخاف، أن يخاف على إيمانه. اللهم ثبتنا على الإيمان، الله أكبر، يخاف على إيمانه وعلى قلبه وصلاح قلبه. يجب أن يكون أخوف على ذلك من خوفه على حياته. كل الناس يخافون على حياتهم، يطلبون السلامة، يطلبون العافية، يطلبون الشفاء من العلل، يطلبون الوقاية من الأعداء، لكن هذه كلها مطالب دنيوية، مطالب دنيوية. لكن الأمر الأعظم هو ما تتوقف عليه السعادة الآخرة، بل سعادة الدنيا والآخرة، ألا وهو الإيمان والتقوى. الإيمان والتقوى. فالواجب على المسلم أن يجاهد نفسه ويدعو ربه ويأخذ بأسباب الثبات والاستقامة، يجاهد نفسه، يأخذ بأسباب الثبات. الثبات له أسباب، من أسبابه التبصر في الدين، التبصر والتدبر لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن القرآن والسنة فيهما الوعد والوعيد والترغيب والترهيب، فيهما الأوامر والنواهي. فبتدبر هذه المعاني، تدبر لهذه المعاني مما يرسخ الإيمان، يرسخ الإيمان في القلب وينميه ويقويه. كذلك صحبة الصالحين هي من أسباب الثبات، وفي مقابل ذلك الإعراض عن العلم النافع، عن كتاب الله وعن سنة رسوله، والإقبال على ما لا خير فيه من الكلام ومن الأفكار، هي من أسباب الانحراف، الانحراف عن الطريق، عن طريق الله، عن الصراط المستقيم. وإذا قلنا كذلك مصاحبة الصالحين، مصاحبة أهل العلم، الذين تقتدي بأفعالهم وأقوالهم وتنتفع بعلمهم، هذه من أسباب الثبات. وعلى النقيض مصاحبة الأشرار من أسباب الانحراف، لأن الجليس الصالح يأمرك بالمعروف وينهاك عن المنكر، يبصرك بالطريق، يعرفك المخاطر لتتجنبها، وجليس السوء على النقيض يزين لك ما يضرك، ينفرك عما ينفعك، ينفرك عن طاعة الله ويزعدك فيها، ويحقر في ذهنك، يحقر الصالحين وينفرك عن صحبتهم. يعني الجليس الصالح هو من يعني من جنس الملك الموكل بالإنسان يسدده، والجليس السوء من جنس الشيطان. فالإنسان موكل بملك يثبته ويأمره، وكل من الملك والشيطان له في القلب، فللملك في القلب لمة وعلاقة، وللشيطان كذلك. فلمة الملك تصديق بالحق، ولمة الشيطان التكذيب بالحق. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فالإنسان سبحان الله في هذه الحياة مبتلى من داخله، عندك من الداخل فيه أفكار طيبة، أفكار سيئة. فالقلب الحي المشرق بالإيمان وبالعلم يقاوم إلقاء ما يلقيه الشيطان من الوساوس، يقاوم وينفر ويبغض. يعني من المثال لهذا ما يرد على قلب بعض الناس، وقد شكى بعض الصحابة من ذلك. يلقي الشيطان في نفس الإنسان أفكاراً تناقض إيمانه وتناقض أصل الدين، يوسوس له في شأن الله في ربه. فصاحب الإيمان إذا أحس بهذا نفر وأبغض وكره وضاق صدره من هذا الخاطر الخبيث السيء. جاء رجل إلى رسول الله وقال صلى الله عليه وسلم، وقال: يا رسول الله، إني أجد في نفسي ما لو أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به. يعني يقول أخر من السماء على الأرض أهون علي من أن أتكلم به. يقول هذا استعظاما لهذا الخاطر السيء الشيطاني. فقال عليه الصلاة والسلام: أو قد وجدتموه الحمد لله الذي رد كيده، يعني كيد الشيطان، إلى الوسوسة. ما لقى طريق اللي يلقي يبذر الشر في النفس ويلقي. فهذا المؤمن ينفر منه، يجد مقاومة. لكن ضعيف العلم والإيمان يمكن أن يتابع. الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد هذا الذي شكى إليه الوسواس، قال: فإذا وجد أحدكم ذلك، جاء في حديث لا يزال الشيطان يقول للإنسان: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول له: من خلق الله. فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل: أعوذ بالله من الشيطان، ولينتهي. يعني يتعوذ بالله من الشيطان فيعتصم بربه من هذا العدو ويقاطع الوسواس. ينتهي بمعنى إنه يعرض عن التفكير، لا تفكر، لا تتابع التفكير، فيرجع الشيطان خاسئاً، لأنك ذكرت الله واحتميت به وأعرضت عنه، أعرضت بترك التفكير، بترك التفكير في هذا المعنى الشيطاني الخبيث. إذن من أعظم أسباب الثبات مقاومة الوساوس والأفكار الرديئة، لا تتابع الأفكار الرديئة، أعرض عنها. وردت عليك فكرة يعني فعل فاحشة أو أول الأمر خاطرة خاطئة، ما هو الحل؟ الحل تذكر أمر الله ونهى، تذكر عقاب الله، استعذ بالله. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قبلها: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إذن من أعظم أسباب الثبات اللجأ إلى الله، سؤال الله الثبات، الاستعاذة بالله من الشيطان، من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وفي كل ركعة في كل صلاة أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من أربع بعد التشهد: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. هذا أخطر ما يكون على الإنسان، أخطر ما يكون عليه عذاب الله، عذاب القبر ثم عذاب النار. ومن فتنة المحيا، فتنة المحيا يعني فتن الحياة، الفتن التي تجري في هذه الحياة. وفتنة الممات، الإنسان عند الموت يحضر الشيطان لعله يظفر به، لعله يظفر بهذا الإنسان، فهو أحوج ما يكون إلى أن يحميه الله من فتنة الشيطان. فالحياة كما قلنا فيها فتن، مدارها كلها على الابتلاء، لكن الفتن التي يبتلى بها الإنسان نوعاً: فتن شهوات، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة، والآن قل والسيارات والمراكب والطائرات، هذه من جملة ما زين للناس في هذا العصر. فتن شهوات محببة للإنسان، شهوات يعني هذه لعله أبرزها، لعل المذكور بهذه الآية هي أبرز الشهوات، وإلا الشهوات بابها واسع، يدخل في الشهوات مثلا حب الرئاسة، حب العلو، حب الرفعة على الآخرين، شهوات حب المتعة، التمتع بشهوات الدنيا. الذين يسافرون هنا وهناك ليتمتعوا بشهوات النفوس المحرمة، هؤلاء قد ابتلوا وافتتنوا. ففتن الشهوات تشمل، يدخل فيها المطاعم والمشارب والملابس والملاكح والمساكن، وهذه كما قلنا إنها ابتلاء، والناس أمام هذه الفتن صنفا: المؤمن التقي يتقي الله في تحصيل هذه الشهوات وفي التمتع بها، فيكون في تحصيلها يتقيد بشرع الله، فلا يطلب هذه الشهوات بالطرق المحرمة، وإذا أدركها لا يستعملها على الوجه المحرم. على سبيل المثال المال، المال الذي هو جماع لكثير من الشهوات، أصل لكثير من الشهوات. المؤمن التقي يراعي شرع الله ويراعي ربه في تحصيله وطرق كسبه وفي صرفه واستمتاعه به. فالناس في هذا يعني على سبيل الإجمال صنفان: من الناس من يكون متقيدا بشرع الله في هذا وهذا، وهذا شأن المؤمن الموفق، وآخر لا يبالي من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وهذا ما يسأل عنه الإنسان في في آخرته، لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، ومن ذلك يسأل عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، سؤالان ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا النوع من الفتن، هذا النوع الأول فتن الشهوات. فتن الشبهات هي الأمور التي تتضمن يعني أو تعارض الاعتقاد الحق، شبهات تعارض الحق، فالشهوات تعارض الأمر والنهي، والشبهات تعارض خبر الله وخبر رسوله. ففتن الشبهات تتعلق بأمور الاعتقاد، مثل الشبهة الشيطانية الأولى التي ذكرت في شأن الخالق سبحانه وتعالى، هذه من فتن الشبهات. شبهات تتعلق بأصول الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر. ففتن الشهوات إنما تعارض خبر الله وتقدح في اعتقاد العبد، وفتن الشهوات تعارض شرع الله وأمره وتقدح في عمل العبد وفي سلوكه عمله. وكل من الأمرين، أعني فتن الشهوات وفتن الشبهات، كلها يعني متوافرة، ولكن من الناس من يبتلى بكثير من النوعين، بكثير من الشهوات وبكثير من الشبهات، ومن الناس من يجعله الله في عافية، من يجعله الله في عافية من هذه الفتن، فتن الشهوات وفتن الشبهات. قال الله سبحانه وتعالى: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا استمتعوا بخلاقهم، استمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا. قال العلماء إن هذه الآية متضمنة لذكر الفتن بنوعيها. ففتن الشهوات هي المعبر عنها بالاستمتاع بالخلاق، الاستمتاع بالنصيب بما يحصل للإنسان من ملذات ومن مال وولد ومتاع وسلطان وجاه وحظوظ. والخوض هو متضمن لفتن الشهوات التي هي كلام، فتن الشبهات هي كلام، إنما تكون كلاما يلقيه الشيطان في عقل الإنسان أو يلقيه بعض شياطين الإنس، ونحن اليوم في هذا العصر، يعني هذا الواقع في كل وقت، في كل وقت الإنسان مبتلى بالشهوات والشبهات، في كل وقت هو معرض للفتن، لكن بعض الزمان وبعض البلاد يكون فيها الابتلاء أعظم، الابتلاء بهذا بالفتن أعظم. ونحن في هذا العصر قد ابتليت البشرية، ولا سيما المسلمين ابتلوا بأبواب من أبواب الشر تبث عليهم من فتن الشهوات والشبهات، ما يهلك به الهالكون ويضل به الأكثرون، لأن هذا الاتصال العالمي بين المسلمين والكفار، المسلمون جاء الكفار جاءوا عندنا وصاروا بيننا أكثر يعني كثيرون جدا، والمسلمون راحوا لبلادهم وعايشوهم، وهذا في فتنة، ظل هلك به إن شاء الله من الخلق. كثير من الناس راحوا عايش الكفار في بلادهم فأعجب بهم واحتقر ما هو عليه في ديار الإسلام، فمعنى ذلك أنه افتتن بما يشاهده من مظاهر الحياة الدنيا ومما يسمى تقدم، وأيضا هلك بسبب ما وجده من فرصة المتعة بما تشتهيه النفوس الأمارة بالسوء، يجد حرية. يعني المسلم في بلد الإسلام خصوصا مثل بلادنا ولله الحمد، وكل بلد إسلامي فيه قدر من المحافظة، لكن هذه البلاد ولله الحمد أفضل من غيرها بكثير. إذا ذهب الإنسان هناك وليس عنده المناعة، ليس عنده الأسباب الواقية، وقع فيما هم فيه واستحسن ما هم عليه، فقد يكفر وقد يعصي أنواعا من المعاصي. ونفس الإعجاب، نفس الإعجاب بالكفار هو فتنة عظمى وضلالة كبرى، إعجاب. فإنه يجب على المسلم أن يبغض الكفار ويبغض ما هم عليه، ويعرف أنهم على شر وأنهم مآلهم إلى الشقاء، فلا يغتر بما متعوا به، إنما أعطوا ما أعطوا ابتلاءً واستدراجًا. الآن الكفار فيها الذين يعني حصل لهم ما حصل من مظاهر التقدم والحضارة، هؤلاء قد ابتلوا وقد فتنوا وافتتنوا واستدرجوا، فكفرهم وشرهم يزداد بما أعطوا، فهم مبتلون بما أوتوا. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. تفاقمت أسباب الفتن في هذا العصر. الآن كان المسلمون في مثل هذه البلاد وغيرها كانوا في عزلة، بعيدين، ما يعني فيه الإنسان مبتلى في جميع أحواله، لكنه إذا كان في عزلة وبعيد عن المؤثرات وعن دعايات الفساد وعن دعايات الشر، كان في خير عظيم. نعم، هو مبتلى بالنفس الأمارة بالسوء، مبتلى بالشيطان الذي هو القريب، لكن ما تجد النفوس ما يغريها، ولا يجد الشيطان ما يزينه كثيرا. أما الآن تعملوا وتدبروا الحياة الآن، مغريات هائلة، وأبلغ ما ابتليت به البشرية في هذا العصر هي هذه الحضارة. فإن كثيرا من الناس قد أعجبوا بالكفار و بسبب ما جرى على أيديهم من وسائل الحياة المادية، فهم يكبرونهم ويسمون ما هم عليه تقدم وحضارة، ويعني بأسلوب الإكبار، بأسلوب الإعجاب، بأسلوب الاغترار، بأسلوب الانبهار الكبير، انبهار. إذن هذا الواقع تنقله لنا ولهذا الواقع وسائل. الآن القنوات، كان الناس لا يعرفون ولا يشاهدون من واقع الأمم الكافرة إلا إذا سافروا إليهم، أما الآن لا، ترى ما هم عليه وترى المظاهر وتعرض لك بطريق المشاهدة، تشاهد ما هم عليه مباشرة أو بطرق التصوير من خلال هذه القنوات والإذاعات من بعدها والوسائل الإعلام الأخرى من الصحف والمجلات، كانت أسبق الصحف والمجلات. هذه قنوات الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، هذه تحمل للناس يعني الأصل فيها والغالب، وإلا ما قد يسر الله أن كانت بعضها وسائل خير، فهي وسائل يمكن استعمالها في الخير، كما هو الآن الجاري في بعض القنوات التي تحارب الكفر وتحارب البدعة، تحارب الفجور والمعاصي، تدعو إلى الإيمان والتوحيد والسنة. لكن الأغلب هي الوسائل التي تبث الشهوات وتغري بها. لماذا كانت المرأة هي يعني عنصر أساسي في وسائل الإعلام؟ لماذا؟ كل هذا من أجل إغراء المستمعين والمشاهدين. يعني المرأة كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. فتنة النساء فتنة هي أعظم فتنة. ولهذا لما ذكر الله الشهوات قال: زين للناس حب الشهوات من النساء. ففتنة النساء أعظم من فتنة المال والولد والمراكب والمساكن. فتنة النساء أساسية و يعني وهي أضر من غيرها من الفتن. فهذه الوسائل التي قدر الله أن تكون في هذا العصر تستخدم شتى الطرق لجذب الناس وأعظم وأهم وسيلة لجذب المشاهدين والمستمعين غير الكلام الذي ينمقونه ويرتبونه غير الكلام المرأة. فالمرأة هي الأداة الآن التي استغلها واستعملها الكفار في إفساد مجتمعات المسلمين بنشر فتنتها. فقامت الدعاية لما يسمى تحرير المرأة المسلمة العفيفة الطاهرة المحتشمة الصينة القارة في بيتها. هذه يعني هي صارت رقيق بهذا. نعم عندهم إنها أصبحت إن هذا عبودية، حتى يقول بعض الكتاب إن المرأة بقعها في البيت بين يعني هي كسجن، البيت كسجن بين الجدران الأربعة يسمون كذا، يعبرون عن قرار المرأة بالسجن. فالمرأة التي تقر في بيتها وتقوم بواجباتها المنزلية من حقوق زوجها وحقوق أولادها، هذه في عرف هؤلاء العصرانيين المتهتكين الزاعمين العناية بشؤون المرأة وحقوق المرأة عندهم أن هذه في سجن. إذن المطلب ما هو؟ أن تكون المرأة طليقة في المجتمع، طليقة في المجتمع، تذهب وتجي وتخرج وتدخل وتعمل وتختلط، تختلط بالرجال، تختلط بالرجال في أي صفة، في العمل في غير العمل. هذا مطلب للتغريبيين الذين جعلوا الغرب الأمم الكافرة الغربية جعلوهم يعني قدوتهم، فهم يترسمون خطاهم. وأصل الفكرة، أصل هذا التوجه أصله هو من الكفار الذين استولوا على بلاد المسلمين، أصله من الكفار الذين استولوا على بلاد المسلمين، هم الذين غرسوا بذرة هذه الأفكار وغذوها وسقوها حتى تشبعت بها عقول كثير من المنتسبين للإسلام. إذن هذه فتن عظيمة غزت الناس في بيوتهم، غزتهم في بيوتهم، لكن بأي طريق؟ باختيارهم وبالتساهل، منهم من الناس من لا يبالي، ومنهم من يعني هم على مراتب وعلى درجات. غزت الناس في بيوتهم وفي كل مكان، في كل سهل وجبل. يعني الآن التلفاز، الانترنت، الصحف، المجلات، في كل سهل وجبل. يعني فتن، وهذا راجع إلى المحور الأول، إلى الابتلاء. هذا ابتلاء للناس. يلا ابتلاء، ما موقفك من هذه الفتن التي تضخها وسائل الإعلام؟ فتن شهوات يزينون الدنيا ويزخرفونها ويعظمون أمر الدنيا والتمتع بها، وينمقون القول في إخراج المرأة باسم المطالبة بحقوقها ما موقفك أيها المسلم؟ أنت الآن في موقف، فعلى المسلم أن يتقي الله، وأول ما يجب على العبد أن يعرف الحق من الباطل، وأن يحكم في نفسه وفي غيره كتاب الله وسنة رسوله، ولا ينساق مع الدعايات وزخرف القول، فإن الله تعالى قد وصف شياطين الإنس والجن بأنه يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فتجد في وسائل الإعلام يعني تنفر عن الحق، تزين الباطل، على سبيل المثال تجدهم يعظمون المرأة المتطورة المتقدمة، يسمونها المتحررة، ويشوهون صورة المرأة المحافظة القارة في بيتها، وهكذا وهكذا. تجدهم يلمعون ويعظمون الكفار ويشيدون بهم وبما أوتوا من تقدم وحضارة، وينفخون بهم ويصفون المسلمين بالتخلف. المسلمون مع ما يعني ما هم فيه من إن سمينا التخلف المادي، هم خير من الكفار. لو اتقى المسلمون ربهم واستقاموا على دينه لن يضرهم ما فاتهم من مظاهر الدنيا ووسائلها، ما يضر. فأساس السعادة في الدنيا والآخرة هي عبادة الله وحده لا شريك له، واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، والاعتصام بحبله سبحانه وتعالى، والاستقامة على صراط الله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فعلى المسلم أن يسأل ربه الثبات، وفي دعاء في الدعاء المأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فإن القلب هو ملك البدن، فإذا صلح القلب صلح سائر البدن، إذا صلحت المضغة صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد القلب فسد الجسد كله. فعلينا أن نسأل الله الثبات، ثبات القلب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نسأله تعالى أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يعصمنا من الضلالة بمنه وكرمه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.
جزاكم شيخنا على ما قدم وجعل ما قدم من ميزان حسنات. نسألكم شيخنا في بعض الأسئلة. هذا سائل يقول: بعد السلام
وعليكم السلام،
وبعد أن صدر سؤاله بأنه يشهد الله سبحانه وتعالى على حبكم في الله، وكذلك كثير وبقية الأسئلة صدرت في ذلك،
جزاهم الله خير، الله
يعافيك على حب شيخنا. يقول السائل: لقد راينا منظر ما يقوم باخواننا المسلمين في البلاد الاسلاميه المجاوره، وقد سمعنا تلك الدعوات التي تدعي الاسلاميه وتدعي الحق، فما نصيحتكم يا شيخ لنا في هذه الفتن التي تمر بالعالم الاسلامي اليوم، ونحن لا ندري الحق مع من؟ ثم يسال الاخر عن الخروج على مثل
الحاكم ليبيا، هل هذا خروج شرعي أم لا؟ على كل حال، الذي في أيدينا هو الدعاء للمسلمين عموما، وخصوصا لهؤلاء الذين يعني حصل في بلادهم ما حصل. ندعو أن الله يصلح أحوال المسلمين، وأن ينصر المسلمين على الظالمين وعلى المتسلطين وعلى دعاة الشر والفساد والإلحاد. يدعو الإنسان ربه، لأن الله تعالى بيده أزمة الأمور، بيده الملك وبيده الخير، وهو على كل شيء قدير، ولا نملك شيء بالنسبة يعني للتقديم والتأخير في هذا الواقع، الله المستعان. وأما بالنظر لمثل حاكم ليبيا فهو يعني الأصل أنه ممن يجوز عليه، ممن يجوز الخروج عليه، لكن الخروج على الحاكم الذي يعني يعلم منه الكفر ظاهر البواح، هذا مشروط بالقدرة، فما كان يمنع من الخروج أو من القول بجواز الخروج إلا عدم القدرة. فالآن يعني حصل ما حصل من المضارة ثم اشتعلت النار، فلما فيه بد يعني الذين يعني هم الآن يمثلون ما يسمى بالمعارضة، يعني ليس لهم بد من المضي في طريقه، لا بد لهم من المضي في لأن يعني بقاء القذافي وعودته للحكم واستقراره هذا يكون نكبة على المسلمين في تلك البلاد. لكن نسأل الله أن يزيله عنهم وأن يبدلهم منه خيرا. نعم.
صلى الله عليه. هذا سائل يقول: من ابتلي بالنظر المحرم وتاب من ذلك توبة نصوحا ولكن أثرها لا تزال عالقة في قلبه، كيف يتخلص من عالقة في قلبه؟
يسأل ربه، يدعو ربه ويتعاطى الأسباب التي تشغله عن الأفكار المتعلقة بما علق بقلبه. نعم.
هذا سائل يقول: والدي سريع الغضب ولا يتحرر معي، وأنا الآن خرجت من البيت، فما هم فعلها؟
خرج من البيت وله أولاد، ما ندري إن كان خرج بأولاده واستقل في سكن، فنرجو أن لا حرج عليه، لكن عليه أن يواصل أباه ولا يقطعه وأن يتحمله، يتحمل وإن كان هو سريع الغضب، وبعدين وإذا صار سريع الغضب أنت تريد أنه يعني يدللك وأن يتحبب إليك ويكون عندك،
لا يغضب
الحمد لله عليك، هذا من البلاء أيضا، من البلاء أن يبتل الإنسان يعني مثلا بوالد أو والدة يعني تغضب عليه، لكن على الولد أن يتقي الله فيعامل والديه بالرفق والصبر على ما يكون منهما من سوء الخلق، يصبر عليهما ويعتذر، حتى ولو كان ولو افترض أنه يرى أن أباه أو أمه مخطئ عليه، لا عليهم يتودد إليهما ويصبر عليهما ويدعو لهما ويترفق بهما. الله تعالى ندب، يعني لماذا الله قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما؟ لأن الكبير يغلب عليه أنه يصير عنده شوي حرارة، يصبر كذا، يريد معاملة خاصة، فالله تعالى يقول إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لا تقابل غضبهما بالهوش، الهواش هاوش على أبوه، يعني لا غض الصوت، يعني ترفق واعتزب، اعتزب هذا عند الله في سجل حسناتك وأعمالك الصالحة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أنا شخص أعمل في أحد الوزارات وعددنا أربعة، ومعنا في المكتب شخص شيعي، فما
أي نعم يجوز في مكان العمل، مثلا كأنكم ركاب سيارة، كأنكم ركاب تعاملوا معه ما دام إنه مسالم ولا يتكلم ببدعته ولا يتنقص أهل السنة، ولا يعني مسالم كما هي حال كثير من أفرادهم، إذا كان مسالم فالحمد لله، لا تظلموه ولا تؤذوه ولا تركنوا إليه ولا بالمحبة، ولا بد من الشعور بالفارق بين السنة بين أهل السنة وأهل البدعة ولا سيما الرافضة، لكن ما دام مسالم الحمد لله، وإذا سلم ردوا عليه السلام ما دام أنه هو مسالم وساكت. نعم. وربما إذا كان موفق هو أنتم أيضا عندكم المقدرة أن يعني أن تدعوه يعني للتسنن وترك مذهبه، هذا مكسب عظيم لكم. نعم. وله. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: أنا شخص محافظ على الصلوات ولكن صلاة العصر أتأخروا في أدائها عن وقتها بسبب أكثر من نصف ساعة؟
والله على كل حال هذا غلط، أنت تفوت معنى ذلك أنك تفوت صلاة الجماعة. فرتب أمورك على أنك إما إن كنت تأتي من الدوام متأخر فلا تنام إلا بعد الصلاة، الحمد لله صبر نفسك منه ومنه ومنه وكذا وصل ونم. يذكرون الشيخ ابن باز كان ينام بعد العصر لأنه يداوم إلى الساعة 2:30 وأكثر، فإذا جاء فإذا عنده بعض الضيوف والغداء فإذا يعني ما فيه وقت، فإذا صلى أخذ راحة. فأنت خذ بهذه الطريقة، يعني ما هو لازم إذا جيت للبيت متعب على طول تنام، لو عندك موعد يعني مهم يعني انتظرت وصبرت وصابرت، حاول انك استعين بالله استعين بالله، بارك الله فيك. نعم
احسن الله اليك. هذا سائل يقول ما نصيحتكم لمن اسبل ذوقه وحلق الكتف وما حكمه؟
نصيحتنا ان يتوب الى الله وان يتخلص من هاتين السيئتين، حلق اللحيه واسبال الثياب. نسال الله ان يمن على كل مبتلى من المسلمين بالهدايه والاستقامه وصلاح الحال، يدعى له يدعى لما لكل مسلم، كل مسلم يدعى للمسلم ان الله يمن عليه ويهديه ويشرح صدره. نعم
احسن الله اليك. سائل يقول انا شاب افكر في سلوك طريق الخير ولكن لا استطيع فرق زملائي لتقارب افكارنا واعمالنا.
ايش فلا استطيع ايش؟
فلا استطيع ترك زملائي لتقارب افكارنا واعمالنا، فما الحل؟
والله ما ندري تقارب الافكار دي، ما هي الافكار المتقاربه؟ اشرحها لنا. وعلى كل حال يظهر من سؤالك انهم ليسوا اصحاب يعني يعينون على الخير، وانك متاثر بهم، فاتركهم ولا تبالي، فنجات نفسك مما يضرك في الدنيا والاخره خير لك من مصاحبتهم. بدل الأصحاب أصحاب، صاحب ناس آخرين، قارن آخرين تسعد بهم ويسعدون بك. والأمر يتطلب مجاهدة صادقة، يتطلب مجاهدة صادقة، أنت مبتلى بهؤلاء الأصحاب، والرغبة في صحبتهم هي من فتن الشهوات. نعم
هذا سائل يقول في هذا الزمن تنوع أسباب الوقوع في الفتنة وخاصة وسائل القنوات الفضائية، هل يستمع لكل قناة إذا كان في الظاهر أنها تدعو إلى الإصلاح والاستقامة؟ أفتونا ما يريد.
والله أقول السلامة منها كلها يعني، لكن إذا كان ولا بد إذا كان ولا بد فمن الممكن اقتناء يعني بعض القنوات الصالحة الإسلامية، مثل ما فعل كثير من الناس باقتناء قناة المجد، ثم طلعت قنوات أخرى إسلامية كقنوات يعني التي يسمونها الفلك. المهم ولا هي بأمور ضرورية، الخير اللي فيها ممكن تحصله في طرق أخرى. نعم
أحسن الله إليك. سائل يقول كيف نجمع بين الأجور المترتبة على كثير من الأعمال والحديث الذي فيه أن بعض الناس يجيء بحسنات أمثال الجبال ثم تذهب أباها المنثورة الذي خلا بحارب الله الذي إذا خلا بحارب الله تهلك؟
نسأل الله العافية. نسأل الله العافية. على كل حال الذي يظهر للناس الصلاح، يظهر للناس الصلاح وهو بخلاف ذلك يتظاهر بأنه صالح ومستقيم وأنه عفيف وأنه معاف، ولكنه إذا خلا اقترف السيئات، هذا لا شك أن أعماله حابطة وتذهب هباء، لأنه في أصل أعماله مرائي، أصل أعماله ضايعة. لكن آخر لا، يعمل الأعمال الظاهرة بنية صالحة وخوف من الله ومراقبة، لكنه تغلب نفسه الأمارة بالسوء في بعض أحواله، فهو ساخط على نفسه بما يرتكبه في خلوة، ساخط غير راض بها وغير راض عن نفسه، ويجد تأنيب في ضميره، هذا له حال أخرى ليس هو من هذا النوع الذي المذكور نعم.
أحسن الله إليكم. سيد يقول: هل يجوز للإنسان أن يقول فلان من أهل الجنة إن شاء الله؟
إيه، إذا قال إن شاء الله تخف، إن شاء الله من أهل الجنة قلبه. أي واحد نقول إن شاء الله أنه من أهل الجنة إذا عرفنا عنه الخير والاستقامة ممكن. إذا قال العبد إن شاء الله، إن شاء الله رجع، ما في شهادة، هذا ما في شهادة. كان يقول أنا أرجو أن يكون من أهل الجنة، أرجو. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز للإنسان السؤال بوجه الله في أمر من أمور الدنيا؟
والله جاء في الحديث: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، فلماذا تسأل بوجه الله في أمر دنيوي ما له؟ نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن الدف ولمن يجوز ومتى يجوز.
إيش؟
الدف.
الدف في العرس للنساء، هذا ما ذكره أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. شاب يسأل يقول: أنا شاب متزوج من فترة ولكني مبتلى بمحبة مشاهدة الأفلام الإباحية، وحاولت مرارا وتكرارا التخلص من هذه العادة، ولكني أعود مرة أخرى. رجاء الدعاء لي بظهر الغيب.
نسأل الله أن يعصمك وأن يهدي قلبك وأن يعيذك من الشيطان، ولكن لا بد أن تصدق المجاهدة. جاهد نفسك وادعو ربك وقاطع الأسباب اللي يمكن أنها تسهل عليك مثل هذا الأمر، والأصحاب الذين ربما أنهم يكون لهم أثر في وقوعك في مثل هذا الأمر، واحمد الله أنك يعني قد أنعم الله عليك بنعمة الحلال. فحاسب نفسك، حاسب نفسك. نسأل الله أن يعيننا وإياك. نعم.
أحسن الله عليكم. سائل يسأل يقول: يا شيخ، أنا من طلبة التحذير وأردت أن أكون على هذا الطريق، طريق أهل الخير، لكن لدي أقارب يسمعون الأغاني، فماذا أفعل؟
أقول: لا يضرك عمله، عملهم عليهم ولهم، عملك لك. فإذا جئت عندهم لا تسمح لهم بأن يظهروا المنكر أمامك، زرهم في. أما أنك تجلس معهم وهم يأتون المنكر فلا، زرهم واصلهم وانصحهم. نعم.
أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: أنا شاب أعيش يومي بعشوائية، فما الحل؟
إيش تقول؟
يقول: أعيش يومي بعشوائية.
ما ندري والله تفسير عشوائية، ما ندري والله، حتى سهل العشوائية. إيش فيها؟ في حلال، في حرام، في أمور عادية. أهدى رتب أمورك، إذا كانت عشوائية في أمور عادية الأمر سهل، يعني استشر من عنده يعني الطرق في ترتيب البرامج المعتادة. نعم.
هذا سائل يقول: هل يجوز دخول الجوال في مسجدي وفيه صور؟ وهل يجوز دخول الحمام أعزكم الله ومعي جوال فيه قرآن؟
إيش ومعك؟
ومعي جوال فيه
قرآن. إيه ما يضر البرنامج ما دام الجوال ما دام مغلق فليس فيه قرآن يعني مدرك، ليس فيه حروف، فيها ما يسمى يعني في الأستاذ ممكن ذبذبات أشياء، ما يبي وما يبي يعني مثل المصحف حروف موجودة ظاهرة، لا يعني حروف الجوال إنما تتكون إذا فتحته، وهي تتكون ما هي موجودة بشكلها، هي ما هي موجودة في ما يسمى بالذاكرة، ليست موجودة بصورتها التي تظهر لك وتقرأها. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل إذا أتتني دورة في الخارج أرفضها لكي لا أختلط وأتعامل؟
أي والله أرفضها وأحمد ربك، سر ربك العافية. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: إذا أردت أن أطلب العلم على النهج الصحيح فماذا تنصحني به وبما ألزم من المشايخ؟
الله ييسر أمرك، نسأل الله ييسر أمرك، والبلد أنت في بلد فيها خير كثير ولله الحمد، وفيها كتب العقيدة والمتون وكتاب التوحيد والعقيدة الواسطية والأربعين النووية والأصول الثلاثة وآداب المشي إلى الصلاة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومؤلفات الشيخ عبد العزيز كلها فيها خير كثير. نسأل الله يسر أمرك.
أحسن الله إليكم.
لعلك آخر سؤال.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: عندي يا شيخ تموينات وأريد
أن إيش عنده؟
تموينات.
تموينات نعم.
عندي يا شيخ تموينات وأريد أن أؤجرها على عامل البقالة بناء على قرابي بحيث يعطيني
لا ما يجوز تأجير التموينات إذا كان عندك محل دكان تأجر عليه وهو البضاعة على حسابه وله وهي ملكه. أما إنك على طريقة بعض الناس يسوي البقالة ويجهزها بكل أنواع البضاعة ويسلمها له ويفرض عليه هذا ما يجوز، إلا أن يقول إنك تعمل في هذا والمال لي والربح بيني وبينك، الربح يكون بيني وبينك يعني بالنسبة ثلث ربع نصف، أما مبلغ محدد فلا يجوز. نعم.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.